بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في مسألة الهدنة، وفي آخر المطاف أن المصنف رضوان الله عليه ذكر فرعين، ولكن فرعان الذي لدينا يخرج منهم فروع. الفرع الأول، إذا قدمت مسلمة فارتدت لم ترد لأنها بحكم المسلمة. يعني إذا امرأة أسلمت وجاءت إلى المسلمين ثم ارتدت ورجعت إلى كفرها، هذه المرأة لا ترد إلى المشركين. وصاحب الجواهر رضوان الله عليه علق على هذا الكلام، قال بلا خلاف أجده فيه، فتحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت عندنا، ولكن يدفع المهر إلى زوجها. هي كسائر المسلمات، حكمها حكم سائر المسلمات، كما أن المسلمة إذا ارتدت تحبس، حسن الارتداد عن ملة، تحبس وتضرب حتى تتوب أو تموت، وهذا حكمها نفس الحكم، ولا يجوز إرجاؤها إلى المشركين. وأظن أنه لا خلاف في هذا الأمر، أنها مسلمة في أوساط المسلمين في بلد الإسلام، حكمها كسائر المسلمين. فالمرتد إما فطري وإما ملي، وهذا مرتد ملي خرج من دين آخر إلى الإسلام ثم ارتدت. الفرع الثاني، لو قدم زوجها وطالب المهر فماتت بعد المطالبة دفع إليه مهرها، ولو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه وفيه تردد، ولو قدمت فطلقها. يعني هذا بما أننا قلنا أن المهر من أسلمت من النساء الكافرات فجاءت إلى المسلمين يجب إعطاء المهر إلى زوجها الكافر المشرك. فهذا على قسمين، قد يكون هذا الذي جاءت إلى المسلمين وأسلمت زوج جاء وطالب المهر، بعد ذلك إذا ماتت الزوجة كذلك الزوج يستحق المهر بعد المطالبة، هذا مسلم. ولكن إذا قبل المطالبة، قبل أن يأتي الزوج ويطلب، إذا ماتت هذه المرأة، هل للزوج كذلك المطالبة بالمهر، يستحق المهر أو لا؟ مصنف رضوان الله عليه يقول فيه تردد. ولو قدمت فطلقها بائنا لم يكن له المطالبة. الفرق الآخر، إذا قدمت وكان عصبيا عن إسلام زوجته فطلقها، بل لا يستحق المهر المطالب بالمهر. ولو أسلم في العدة الرجعية كان أحق بها. يعني الزوج إذا أسلم، هي جاءت إلى الإسلام أسلمت والزوج كافر، ثم جاء الزوج كذلك أسلم، هو أحق بزوجته. أما إعادة الرجال فمن أمن عليه الفتنة بكثرة العشيرة وما ماثل ذلك من أسباب القوة جاز إعادته، وإلا منعوا منه. يعني الرجل الذي جاء إلى المسلمين، التجأ إلى المسلمين، إن كان له عشيرة وقوة في بلده، في بلد الكفر، يجوز إعادته إلى بلده. ولكن إذا لم يكن هكذا لا يجوز إعادته إلى بلده. ولو شرط في الهدنة إعادة الرجال مطلقا قيل يبطل الصلح، لأنه كما يتناول من يؤمن افتتانه يتناول من لا يؤمن، وكل من وجب رده لا يجب حمله. هناك كلام إن شاء الله بالتفصيل يأتي هذه المسائل، أن الرجل إعادة الرجل يجوز أن يشترط في عقد الهدنة إعادة الرجال مطلقة، قيل هذا موجب لبطلان الصلح يعني بطلان الهدنة عقد الهدنة. والسر في ذلك أن من لا يؤمن افتثانه قطعا لا يجوز، لأنه إذا عاد يمكن يعود إلى كفره وأمثال ذلك، ولكن من يؤمن كذلك ملحق به، وكل من وجب رده لا يجب حمله. يعني إذا وجب رده المراد من الرد ليس إخراجه إلى بلد الكفر، إجباره وإرغامه على بلد الكفر، بل يخلى بينه وبين المشركين إذا أرادوا أن يأتوا ويأخذوه إلى بلدهم، وإنما يخلى بينه وبينهم، ولا يتبلى الهدنة على الأموم ولا لأهل البلد والسوق إلا الإمام أو من يقوم مقامه. يعني الهدنة عقد الهدنة إنما للإمام ومن يكون في مقام الإمام، ليس لغيرهم أن يتبلوا عقد الهدنة. فلابد هذه الفروع التي ذكرت في فرع الثاني أو إن حل هذا الفرع الثاني إلى فروع واحدا بعد واحد نتعرض له. أما الفرع الأول يقول لو قدم زوجها وطالب المهر فماتت بعد المطالبة دفع إليه مهرها. السر في ذلك بمجرد أن الزوج جاء وطلب المهر يستحق المهر، يجب أن يدفع إليه، فإذا بعد ذلك الزوجة ماتت هذا الأمر باق بحاله، يجب إعطاء المهر إليه. فهذا من الأمور التي لا شك فيه، يعني لا غبار عليه. في الجواهر رضوان الله عليه صاحب الجواهر قال كما صرح به غير واحد بل لا أجد فيه خلافا، لأن الموت قد كان بعد الحيلولة، يعني بعد ما كان الإسلام حال بينه وبين زوجته جاء الموت، فبما أن الإسلام حال بينه وبين زوجته يجب دفع المهر إلى الزوج الكافر بدليل الآية الكريمة التي وهذه الآية التي ذكرناها، لابد ما أنفق يعاد إليه. ولكن فالأمر بالإيتاء حينئذ بحاله، بل لو مات دفع إلى ورثته بلا خلاف ولا إشكال أيضا. هذا الرجل الكافر الذي جاء وطلب المهر بمجرد مطالبة المهر تحقق هذا الحق للزوج، فإذا ماتت بعد ذلك الزوجة كذلك لابد أن يدفع إليه. وإذا مات الرجل كذلك، الرجل الكافر إذا مات هذا الحق يرثه أهله، أهل هذا الرجل، فلا بد من دفع المهر إلى أهله كسائر دين الذي كان له على الغير. الذي له دين على غيره إذا مات حق الدين يعود إلى الورثة، كذلك في هذا الأمر يعود إلى الورثة. هذا طبعا واضح بما أنه بمجرد المطالبة أصبح مالكا في ذمة الزوجة أو في ذمة المسلمين، على ما نشره في المستقبل هل هذا المهر الزوجة تدفع أو الإمام أو على الإمام أن يدفع، وبمجرد ذلك يصير حقا له، فهذا من الديون. والله تبارك وتعالى نص في كتابه من بعد وصية يوصي بها أو دين، فعلى ذلك هذا أمر مسلم. المسألة الأخرى الثانية في هذا الفرع لو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه وفيه تردد، إذا قبل أن يأتي الزوج ويطلب ماتت، جاءت إلى الإسلام فأسلمت ثم ماتت، وبعدما جاء الزوج رأى أن زوجته ميتة وغير موجودة، هل يدفع إلى الزوج المهر أو لا؟ أن مصنف رضوان الله عليه يذكر لو ماتت قبل المطالبة لم يدفع إليه ثم قال فيه تردد. في هذه المسألة صاحب الجواهر رضوان الله عليه يبين بيانا لا بد من الشرح والتوضيح، أنه رضوان الله عليه أولا يقول كما صرح به الفاضل والكركي وثاني الشهيدين وغيرهم بل لا أجد فيه خلافا، لأن الحيلولة حصلت بالموت لا بالإسلام. يعني هؤلاء الذين يقولون وهو المشهور أو المشهور يقولون أن هو لا يستحق بعد ذلك شيئا، يقولون لأن إذا كان الإسلام سبب للحيلولة بينه وبين زوجته، الإسلام يتكفل بالمهر، ولكن إذا ماتت الموت صار سببا للحيلولة، بعد ذلك ليس مجال لأن يطلب. ولذلك أن في الشراء في مسالك كذلك شهد رضوان الله عليه يذكر هذه المسألة، وهكذا يقول قراءة كلام شهد في المسالك يقول: وفيه تردد، يعني في تعليق على قول المصنف فيه تردد، قال: منشأه من أن الحيلولة حصلت بالموت فلا يستحق مهرا، ومن سبق الإسلام عليه الموجب للحيلولة فيجب. يعني هناك احتمالان: احتمال أن نقول أن المهر يستحقه الزوج لأن الحيلولة حصلت بمجرد الإسلام، ومن قال ليس له المهر يقول بما أنها ماتت فبعد ذلك هذا منتف بانتفاء الموضوع، فعلى ذلك الهيلولة سبب الهيلولة الموت وليس الإسلام. صاحب الجواهر رضوان الله عليه في هذا الأمر يقول: من سبق الإسلام عليه الموجب للحيلولة فيستحق، مؤيدا بأصالة بقاء الاستحقاق وإطلاق قوله: وآتوهم ما أنفقوا. يعني هناك ثلاثة أدلة تقام على أن المهر يستحقه الزوج: أولا أنه بمجرد الإسلام صار بينهم هيلولة، يعني أن الإسلام حكم بحرمة الزوجة على زوج كافر، حرمة المسلمة على الكافر، فمجرد الإسلام صار سببا للحيلولة بينهما، ثم بعد ذلك ماتت، فبما أن الإسلام سبب للحيلولة هو يستحق المهر. مضافا إلى ذلك أصالة بقاء الاستحقاق، استصحابه استحقاق قبل موت الزوجة، كان الزوج يستحق الطلب، يستحق أن يطلب المهر من زوجته، لا ندري بعد موتها كذلك الاستحقاق باق أو لا. استصحاب بقاء الاستحقاق يفيد أنه بعد موته كذلك الزوج، بعد موتها الزوج كذلك يستحق المطالبة ويستحق المهر. مضافا إلى قول الله تبارك وتعالى، يعني الدليل الثالث: وآتوهم ما أنفقوا. آتوهم ما أنفقوا مطلق، لم يشترط بشرط، لم يشترط بشرط البقاء أو الحياة الزوجة، فآتوهم ما أنفقوا يفيد وجوب إيتاء المهر إلى الزوج الكافر سواء بقيت على قيد الحياة أو لم تبقي، جعل ذلك حقا للزوج. هذا من ناحية. صاحب الجواهر رضوان الله عليه يشكل في هذا الأمر، وبيان إشكاله لفهم الكلام يقول فيه أن المتيقن من الاستحقاق المخالف للأصل مع المطالبة التي هي مقتضى سؤالهم ما أنفقوا الذي ينزل عليه إطلاق الأمر بالإيتاء، فالاستصحاب حينئذ في غير محله. أنه رضوان الله يقول الاستصحاب عبارة، أما إذا كان اليقين حاصل ثم جاء الشك فيما نحن فيه، الإشكال أو سبب الشبهة حكم الله الكلي. وبعبارة أخرى، نحن نعرف أن من تزوج بامرأة ودخل بها بعد لا يستحق إعادة المهر، بمجرد الدخول كل المهر يسير حقا للزوجة، فلا يستحق الرجل إعادة المهر إلا استثني ذلك إذا امرأة أسلمت والزوج كافر، يجوز له أن يطلب المهر من الزوجة، ولكن الأمر الذي هو قدر المتيقن من ذلك ما إذا كانت الزوجة بقيد الحياة وهو يطلب. يعني قدر المسلم والقطعي أن الزوج يستحق المهر إذا طالب المهر في زمن حياة الزوجة، ولكن بعد حياة الزوجة إذا طالب لا ندري هل الله تبارك وتعالى حكم بذلك أو لا. الأصل عدم ذلك، يعني بما أن الأصل بعد الدخول لا يستحق الزوج مهرا على زوجته، بل الزوجة مالك لتمام المهر، خرج من ذلك الزوجة التي أسلمت والزوج كافر. ولكن هذا مردد بين أن هذا الحكم شامل لبعد الموت أو لا مختص بزمن حياة الزوجة. بما أن قدر المتيقن ذلك نأخذ بقدر المتيقن من الحكم، المشكوك من الحكم يدخل تحت كلية عدم جواز عدم استحقاق المهر للزوجة بعد الدخول. فعلى ذلك النتيجة خلاف ما استفادوا من الاستصحاب، لأن الاستصحاب إنما يجري إذا كان شيء متيقن ثم شككنا، وكان سبب الشك الموضوع الخارجي. ولكن إذا كان سبب الشك حكم الله الكلي، يعني شبه الحكمية، فلذلك شكنا في أنه يستحق أو لا يستحق، لأننا لا ندري هل شرع الله حقا للزوج أن يطالب بالمهر من زوجته التي أسلمت بعد موتها أو لا، أصعدمه. ولذلك أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يشكل على هذا الاستصحاب الذي ادعيتم بأنه يستحق المهر لأنه قبل موتها كان مستحقا، لا ندري بعد الموت كذلك مستحق أو لا نستصحب، لأن هذا الشك ناشئ من الحكم الشرعي الكلي لا ناشئ من الموضوع الخارجي، لا ندري الله شرع أو لا. ولذلك يشكل صاحب الجواهر على هذا الأمر، يقول فيها أن المتيقن من الاستحقاق ما أنفقوا الذي ينزل عليه إطلاق الآن بالإيتاء، فالاستصحاب حينئذ في غير محله. اللهم إلا أن يقال بعد ذلك، هو في الحقيقة يقول إن قلت، على تعبير اللهم إلا أن يقال يعني إن قلت، إن كل من الإطلاق والآس يقتني بغاء حق المطالبة والسؤال له بعد الموت، ولكنه كما ترى. يعني إذا قال قائل أو إن قلت، الإطلاق يقول الله تبارك وتعالى وآتوهم ما أنفقوا مطلق، فإطلاق آية الكريمة إطلاق النص يفيد أنه لابد إيتاء المهر إلى الزوج سواء كانت الزوجة باقية على حياتها أو لا. هذا أولا. وثانيا الاستصحاب الذي قلناه، استصحاب حق المطالبة التي كانت قبل موت الزوجة لبعد موت الزوجة، هذا كذلك يفيده، فعلى ذلك هذا يصير. ثم يقول ولكنه كما ترى، يعني هذا الأمر ليس صحيح. لماذا؟ ضرورة كون المنساق حال وجود الزوجة الممنوعة بالإسلام عن الرجوع إليه، ومنه ينقده سقوط الرد الذي هو مقتضى الأصل. يعني هنا بعبارة أخرى يقول الأمر على قسمين، قد يكون أن حق المطالبة ساقط لعدم وجود الموضوع والشك في المحمول، يعني قضية السالبة قضية بسلب المحمول لا بسلب الموضوع، هذا حالة. وقد يكون قضية السالبة سالبة بسلب الموضوع، إذا كانت الزوجة باقية والزوج لا ما طلب شيء، هذا الزوج باقية الموضوع باقي والمحمول منتفي. ولكن إذا الزوجة ماتت بعد ذلك ليس شيء يطلب. وبعبارة أخرى أن الزوجة التي هي ميتة منع رجوع الزوج إلى زوجته بعدم وجود الزوجة بعد ذلك، لأنه ميتة، الميت ليس إنسانا. ولكن إذا كانت الزوجة موجودة ممنوعية قرب أو اقتراب الزوج إلى الزوجة ورجوع الزوج إلى زوجته أتت من الشارع المقدس، يعني حرمة الشرعي لامرأة المسلمة على الكافر صارت سببا لعدم جواز رجوعه إليه. ولذلك لا يقاس زمن الحياة بزمن الموت، أن في زمن الحياة سبب الهيلولة هو الإسلام وحكم الله الشرعي، أنه لا تحرم المرأة المسلمة للرجل الكافر، ولكن بعدما ماتت السبب في الهيلولة عبارة عن الموت، يعني الموضوع منتفي، يعني صالبتنا صالبة بسلب الموضوع، بينما في زمن الحياة السالبة صالبة بسلب المحمول. فهناك فرق بين صالبة التي ليس لها موضوع ولذلك المحمول غير موجود، وبينما إذا كان الموضوع موجود ولكن الشارع منع عن المحمول فيما نحن فيه. ولذلك هو أشكل على هذا الأمر وقال: كما ترى ضرورة كون المنساق حال وجود الزوجة الممنوعة بالإسلام عن الرجوع إليه. ثم هو يقول: من هذا الأمر نعرف حكما آخر، وهو إذا كان الزوج لا يطلب، ولكن عدم طلب الزوج عن الزوجة لكانت الزوج موجودة ولكن الزوج لا يطلب، ولكن المانع عن طلبه عدم استعداده للطلب، كما إذا جن زوج وأغمي عليه وموجود ولكنه صار مجنونا، بما أن مجنون لا يعرف أن له أن يطالب فما طلب شيئا، أو كان محبوسا في سجن وما كان يستطيع أن يطلب من زوجته شيء، أو كان مغمى عليه، بعض العوائق التي غير الإسلام صار سببا لعدم قدرته على المطالبة، كذلك يسقط حقه في المهر لأنه لم يطالب. ولذلك يقول: ومنه ينقده سقوط الرد الذي هو مقتضى الأصل في كل مقام لم يحصل المطالبة فيه ولو بجنون ونهبه، بل في قيام وليه مقامه في ذلك إشكال بالله العالم. أنه رضوان الله عليه يقول: حتى وليه إذا كان مثلا هذا الرجل صار مجنونا، هل لوليه أن يطلب أو أن يطالب المهر أو لا؟ يقول فيه إشكاله، يعني الذي ثبت أن للزوج أن يطلب، ولكن إذا كان مانعا أن يطلب هل لوليه أن يطلب بدلا منه أو لا؟ في هذا إشكال، بأن قد المتيقن عبارة عن أن الزوج بنفسه يطالب، ولكن إذا لا يستطيع أن يطالب بنفسه هل يعود هذا الحق إلى غيره وليه إذا كان مجنونا، أو إذا مات الزوج ورثته يطلبون؟ لا دليل على ذلك، نأخذ بقدر المتيقن. نحن مررنا على هذه المسألة مرورا عابرا سريعا لأن لا يبقى المسألة ناقصة. هنا نقول في هذا الكلام: علينا أن نرى ما السبب لهذا الخلاف. إذا قلنا أن الزوج يستحق المهر بمجرد أنها صارت مسلمة، فعند ذلك سواء طلب أو لم يطلب هذا يستحق. وقول الله تبارك وتعالى: وآتوهم ما أنفقوا، الله تبارك وتعالى أمرنا بإيتاء المهر إلى الزوج، أمرنا بذلك، ولكن هذا الأمر أمر تكليفي ناشئ عن حكم وضعي، أن الله رأى جعل الزوج مستحقا لذلك فأمرنا أن ندفع إليه المهر. فإذا كان هناك حكم وضعي أو أن الله تبارك وتعالى رآه مستحقا لذلك ولذلك أمرنا أن نعطيه، ما قال لهم في بادئ الأمر أنت تطلب، قال: وآتوهم ما أنفقوا. فالأمر بإيتاء المهر إلى الزوج أمر شرعي تكليفي ناشئ عن حكم وضعي سبقه، وهذا الحكم الوضعي استحقاق الزوج للمهر. إذا كان هكذا فهذا كسائر الديون، بمجرد انفصال الزوجة عن الزوج بالإسلام انفصالا شرعيا الشارع حرم الزوجة المسلمة على الزوج الكافر، ففصل بينهما بلا طلاق. فعلى ذلك فإذا كان هكذا فبمجرد إسلامها أصبحت الهيلولة موجودة، فبمجرد الهيلولة الله تبارك وتعالى أمرنا بإيتائهم مهورهم الذي دفعوا. ولذلك إذا قلنا هكذا فالمطالبة إنما لها جهة فريقية وليس لها جهة موضوعية، يعني يستحق الرجل أن يطالب فيطلب، يستحق المهر ولذلك يطلب، ليس مجرد مطالبة سبب للاستحقاق. فهنا إن قلنا نفس المطالبة هي سبب للاستحقاق، كلام الشهيد رضوان الله عليه مقبول. من يقول بأنه لا يستحق الزوج إذا لم يطالب مقبول، ولكن إذا قلنا أن جعل المطالبة للرجل أو أمرنا بإيتاء المهر إلى الزوج ناشئ عن حق جعل الله تبارك وتعالى للزوج على الزوجة في مهرها، إذا كان هكذا فهنا الاستحقاق باق، سواء مات الزوج أو لم يمت. حتى إذا مات الزوج كسائر الديون، إذا استحق هذا الرجل الكافر على شخص مالا ثم مات، هذا الاستحقاق ينتقل إلى ورثته. هنا كذلك ظاهر الآم أنه ينتقل إلى ورثته. فقول الله تبارك وتعالى آتوهم ما أنفقوا في الآية المباركة، أنا ما جئت بالآية، الآية في مرتين يشير إلى هذا الأمر. في المرة الأولى يقول وآتوهم ما أنفقوا من دون قيد، ثم في آخر الآية الكريمة يقول وليسألوا ما أنفقوا، ولتسألوا ما أنفقتم، يعني هذه فليسألوا أو ولتسألوا كذلك من الأمور التي مسبوغ على الحق، أمر منشأ هذا الأمر إيجاد حق جعل الله تبارك وتعالى للزوج المسلم على زوجته، عفوا للزوجة المسلمة للزوج الكافر على زوجته المسلمة، وكذلك جعل هذا الحق للزوج الذي جاء الرجل الذي ذهب إلى كفار، المرأة التي ذهبت إلى الكفار للمسلمين أن يطلبوا منهم مهرها. كذلك الآية الكريمة قرأناها سابقا على أسمائكم من الطرفين. إذا الآية أخرجتم الآية فاقرأوا. سورة الأحقاف أظن. في من أول الآية الكريمة. فامتحنوهن. فامتحنوهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. ثم قال فليسأل في آخر الآية فليسألوا. أنا كلها أمر بإيتاء الحق إيتاء المهر مرتين، ولكن في المرة الثانية يبين سبب، يعني جواز السؤال والطلب، وجواز السؤال والطلب ظاهر في أن هناك هذا الآن مسبوغ بحق جعل الله تبارك وتعالى على ذمة الآخر، ولو لم يكن حق سابق نفس المطالبة أن يوجد الحق هذا خلاف الأصل وخلاف المتعارف. نفس المطالبة، المطالبة عادة مسبوغ على حق في ذمة الطرف المطلوب، ولذلك الله تبارك وتعالى أمر بذلك.
فالموضوع ليس منحصرا بالمال، لو كان لها مال
نعم
يرثها أم لا يرث
الكافر؟ لا يرث، لا يرث. نعم،
لماذا يرث؟ الإسلام حالة بينه
حالة. نعم، إنما استثني من ذلك أمر واحد، استثني من ذلك أمر واحد، وهو إذا كان تفريغ في الزوجية، لأن في مسألة المهر هناك تأكيد بليغ في القرآن في أداء المهر، فلذلك هنا كذلك ولو كان كافرا عقد فيما بينهما بما أنه صار هذا الأرض فيما بينهما، إذا صار الفاصل والسبب في ذلك هو الزوجة، يستحق الزوج عليها المهر كالطلاق الخلع. يعني إذا الزوجة هي مطالبة بالطلاق، يستحق الزوج أن يقول نعم 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 أنا أطلقك على أن تعيد ما أعطيتك من المهر. كذلك في هذا الأمر إنما يكون هي أسلمت، بما أن الزوج غير راض بفصلها عنه، ولكن حكم الله تبارك وتعالى فصل بينهما، أن العقد الذي حصل بينهما أن الزوج أعطى المهر لتكون هي زوجته إلى آخر حياتها أو حياته، ولكن الإسلام فصل، بما أن الإسلام فصل جعل هذا الحق للزوج أن يأخذ المهر، يعني يعيد المهر، يستعيد المهر إليه. نعم.
إذا كان الإسلام لم يحل لابد أن لا يمنع من الإرث.
المنع من الإرث معناه أحسنتم، نعم هذه النقطة جميلة. نعم، كما أن بمجرد ما أسلمت هو لا يستحق المهر، فصار هناك فصل بينهما بمجرد الإسلام، فمجرد الإسلام جعل فصلا بينهما، هي ليست زوجته وهو ليس زوجا لها، فعلى ذلك الفصل بمجرد الإسلام، سواء هو جاء إليه أو إليها أو لم يأتي. فعلى ذلك الظاهر أن هذه الآية الكريمة تفيد استحقاق الزوج للمهر بمجرد الإسلام من الطرفين، ولذلك هذه المسألة هكذا نرى. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.